أما بعد، نتابع الحديث اليوم عن أحوال أهل النار وعذابهم وثيابهم وشرابهم، وهذا شيء مستفيض ذكره القرآن الكريم وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ليقيم الله الحجة على عباده لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والشيء الذي علم لنا في هذا المجال أن المشركين عندما سمعوا أن على جهنم 19، قال أبو جهل: يا معشر قريش، يزعم محمد أنه على جهنم 19، فهل يعجز كل عشرة منكم عن واحد منهم؟ شوف الاستهزاء إلى أين يصل. كل عشرة رجال من قريش يزيحون ملك عن جهنم فيطفئون النار ويدخلون الجنة، انتهت الشغلة، كأنه الأمر بيد هؤلاء الناس. فنزل قول الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. خليكم بحسبانك، ما هم رجال حتى يقال عشرة رجال يغلبون رجلا واحدا؟ فممكن الآن عشرة من الرجال بيغلبوا، قالوا كثر غلبت الشجاعة، ولكن إذا كان هؤلاء ملائكة فالحساب غير حساب البشر. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والواقع أثبت بأن الكافر ما له من قوة ولا ناصر. عندما يمرض هل تستطيع قوته ومن حوله من عشرة رجال وعشرون وأكثر أن يبعدوا عنه المرض؟ طيب، إذا جاء ملك الموت هل يستطيع الكافر هو وجمعه أن يخرجوه من البيت؟ مين قال لك تدخل أنت على البيت؟ مين سمح لك تدخل على البيت؟ عشرة رجال، يلا أبعدوا ملك الموت يا عشرة رجال. لو كان الأمر هيك كان حسبنا الحساب بالدنيا. فالأمر بخلاف ما يتصور الإنسان الكافر. قلت تعال لك أبنا تقول عشرة رجال ولا غير عشرة رجال ولا واحد لعشرة ولا عشرة لواحد، تعال لك قيم أعمالك يا أخي، قيم هذه الأفعال التي تفعلها، هل تظلم الناس أنت أم أنت عادل بين الناس؟ سؤال. هل أنت إنسان تعرف ما عليك كما تعرف ما لك؟ ها، حط ميزان يا أخي، أنت إنسان ولا إيش أنت يعني؟ الإنسان دائما سمي إنسانا لأنسه لإنسانيته، فإذا انتفى ذلك أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون والعياذ بالله. وبين المولى سبحانه وتعالى بأنه بأيدي هؤلاء الملائكة الذين يعذبون الكافرين في النار، بأيديهم مقامع من حديد يضربون بها أهل النار. هذه المقامع أفظع من أن توصف وأشد من أن يحيط بها نوع تقريب للأذهان. والله سبحانه وتعالى بين، قال من عذاب هؤلاء النار، قال: يصب من فوقه رؤوسهم الحميم، الحميم الماء الغالي، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. إذن الحساب غير حساب، غير ترتيب، غير أوجه تصورات لأمور الدنيا. كل ما يعتبر من عذاب في الدنيا ما هو شيء بجانب عذاب الآخرة، لأن عذاب الدنيا زائل وعذاب الآخرة إنما هو العذاب المقيم. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذا شيء أيضا ثابت في كلام الله عز وجل، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. من أنواع العذاب الغم الذي يسلط، الغم أشد أنواع الهم. هلأ كل شيء لا يأتي على حسب مراد النفس يهتم به الإنسان، يصيبه هم العيش، يصيبه هم مشكلة من المشاكل، فإذا استعصب أصابه الغم وكأنه غاية ما يكون من الهم. شغل ما من ثمرات أصاب الإنسان غم إيش يستمر دهورا، وهذا يسلط على من؟ على المستحكم في الإجرام وهو القاتل للأنفس. وذلك ربنا قال لسيدنا موسى ونجيناك وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، قال مما يسلط على قاتل الأنفس الغم، هم شديد لا يطاق والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فهذا يسلط هذا العذاب على أشد من غم الدنيا بما لا يقاس على أهل النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يقول هذا حالهم من جهة العذاب. فأما ثيابهم فهي صفائح النحاس المحمي والمعادن المشتعلة الملتهبة التي يلبسونها ملابس من معادن كلها محمية شديدة الحرارة. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. كيف يصير الثوب من القماش؟ يكون ثوب هؤلاء من النار. وقال الله عز وجل في موطن آخر سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. السربال الذي يلبسه الإنسان يتسربل فيه، يتسربل فيه يعني يضع جسمه بداخله. فهذا السربال من أي شيء؟ من قطران. هنالك ثياب من نار، هنالك ثياب من قطران. القطران مادة كريهة يطلى بها جرب الإبل، وحتما قطران الدنيا ما هو شيء بجانب قطران الآخرة. شيء أو نقطة من قطران النار لو حلت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم. هلا بيجي معنا الآن كمان من مرارة الزقوم وما يلحق بها، أيضا بأنها من الفظاعة بمكان لا يوصف. فهذا يكون ثياب لأهل النار، وهذا يكون شدة عذاب. وليست هذه الثياب في النار كثياب الدنيا، ثياب الدنيا تحمي لابسها من برد الشتاء وتقيه حر الصيف، أما تلك الثياب فهي عذاب مع عذاب النار. طعام أهل النار قال هو الزقوم والضريع، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. أبو جهل استهزأ قال أتدرون ما شجرة الزقوم التي يهددكم بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال وما هي؟ قال إنها تمر يثرب بالزبد. يثرب المدينة مشهورة بالتمر الجيد، يعني إذا التمر غطيناها بالزبد إيش أضعي طيبة؟ هكذا يقول هو استغفر الله العظيم، يعني هو على كلامه حتما نحن نذكر أيوة. فيقول هو لئن استمسكنا بها لنتزقمنها تزقما، بس نحصل عليها نأكل منها حتى ما يكون هنالك شبع. فنزل قول الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. لاه تمر ولاه زبد، وليس من هذا القبيل، وإنما هذا استهزاء منه وتهاون وتمادي في الباطل. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. المهل الذي يوضع على النار فيفور ويغلي، إن كان زيت أو سمن أو هكذا، يعني مواد ملتهبة وصلت إلى حد الغليان، وقد يكون الماء، الماء اسمه حميم. نعم، فهذا يفور ويغلي من شدة الحرارة. فهذا شأن الزقوم. ويقول مولى سبحانه وتعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. ذكرها الله ليخاف منها من يخاف وليهزأ بها من يهزأ. إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، في وسط جهنم، في الحر الشديد أو في المكان جهنم. كيف ينبت الشجر؟ يا أخي هناك الحسابات غير حسابات الدنيا، هذا الشيء وذاك الشيء آخر، ما يوجد في الدنيا من أمور الآخرة إلا الأسماء. تلك نار وهذه نار في الدنيا، لكن هيهات هيهات ما بين نار الآخرة ونار الدنيا. في الدنيا يوجد جنة وفي الدنيا في الآخرة يوجد جنة. جنة الدنيا بالنسبة لجنة الآخرة شيء لا يذكر، كما قال الإمام عبد الله بن عباس: ليس في الدنيا من الآخرة إلا الأسماء. اسم هذا مثل اسم ذاك كاسم، وإلا الأمر يختلف تماما في طبيعته وفي ترتيبه وهكذا. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها، الطلع الذي يطلع من هذه الشجرة، وأصل الطلع طلع النخل اللي هو عنقود التمر، هذا يقال له طلع النخل فيتكون منه التمر. هذا الطلع كأنه رؤوس الشياطين، فأين التمر إذان وأين الزبد إذان؟ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، يملؤون بطونهم وهي لا تسمن ولا تغني من جوع. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. ويروي لنا الترمذي رضي الله رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطر بها في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن يكون طعامه وشرابه، طعامه من ذلك وشرابه من الحميم، إذن هذا ماذا يصير فيه؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع، هذا نوع من أنواع الأشواك تأكله الإبل، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فالمؤمن عندما يسمع ذلك يزداد خوفا من ربه ويقينا بعذاب الآخرة، ويزداد بعدا عن المعاصي والفواحش. ومر رجل على السيدة عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي وهي تقرأ قول الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الله أكرمنا جعلنا نسلم نؤمن ووقانا عذاب جهنم. فذهب الرجل إلى شأنه وقضى حوائجه ثم رجع، فمر عليها فوجدها لا تزال تقرأ هذه الآية وهي تبكي من خوفها من الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. شراب أهل النار والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من نار جهنم، وأن يباعد بيننا وبين الخطايا التي تستوجب النار كما باعد بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. شراب أهل النار قال هو الحميم والصديد، الحميم الماء المغلي، الصديد المادة التي تسيل من البثرات ومن مواضع التهاب الجروح وهكذا. فالحميم ماء يغلي كما قال الله عز وجل: يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني ينتقلون ما بين التعذيب بالنار وما بين التعذيب بالشرب الماء الغالي. وأما الصديد فهو عصارة أهل النار، أي ما يسيل منهم من أقذار، يسقون ذلك عندما يأكلون الزقوم فيعطشون نتيجة الأكل، فيطلبون الماء فيغاثون بماء كالمهل كالزيت المغلي، يفور ويغلي. أيوة هذا، أو بالصديد والقيح وهكذا. ما عدا هذه وتلك من أنواع، هنالك أنواع لا يحصيها عددا إلا الذي أوجدها للكافرين وهو الله سبحانه وتعالى. إن لدينا أنكالا وجحيما، أنواعا غير هذه الأنواع، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. هنالك طعام يضعه الكافر في فمه فيغص به فلا يستطيع أن يرده ولا يستطيع أن يبلعه، فيطلب الماء فيغاث بهذا الحميم أو بالقيح والصديد، فإذا ما تناول هذا الماء الحميم انسلخ ماء وجهه، تشوي الوجوه، وأن يغاث يغاث وأن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه من شدة الحر، لحم الوجه يتساقط. بئس الشراب، أين شراب هذا؟ وساءت مرتفقة، الموضع الذي يرتفق به أو الشيء الذي يرتفق به من المحنة والشدة، هذا من أسوأ ما يكون والعياذ بالله سبحانه وتعالى. كل ذلك يبينه المولى سبحانه وتعالى في غضون آيات واسعة وتفصيلات مستفيضة، حتى يخاف العبد وهو الذي شأنه الخوف، وحتى يخاف الله وهو الذي شأنه أن يخاف منه. فهذا دائما يا أخي العبد دائما شأنه أن يرغب وشأنه أن يرهب، فإذا ما رغب رغب وإذا ما رهب خاف وارتجع، هذا شأن الإنسان. فضل عجل. فهذا ما بين الله سبحانه وتعالى، وبين المولى سبحانه وتعالى بأن هذا الماء الغالي الذي يشربه الحميم الذي يشربه الكافر فإنه يخرج أمعاءه ويفتتها، يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم، الشيء الداخلي يذوب، والجلود الجلود أيضا تذوب، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويروي الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوف الكافر فيسلت به ما في جوفه حتى يخرج منه، يعني هذا الماء الحار الشديد يجعله ينسلخ كل ما في ظاهره وباطنه من شدة العذاب والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هنا يأتينا سؤال أنه هل يطيق الكافر كل هذا العذاب؟ نعود فنقول طبيعة العذاب في الآخرة غير طبيعة العذاب في الدنيا. هلا نأخذ مثال على ذلك، دائما جسد الإنسان كم حجمه؟ هل قالب الذي يعني نراه بأعيننا، آمال الإنسان كم قدرها؟ الدنيا كلها ما عبسع آمالنا، الإنسان عم خطط قدام، عم يذكر إيش بده يسوي معامل، إيش بده يفتح مشاريع، إيش بده يجيب، كل جسمك على قده، إيش قد قده وأماله كيف؟ ها إذا في أمور أخرى، رأس الإنسان مرتكز العقل، يعني معروف حجم رأس الإنسان، عقل الإنسان أوسع بما لا يقاس من حجم الرأس، ما في مجال. علم الإنسان قد يكون علم مستفيض، إيه حجم هذا الإنسان كم يكون؟ لا شيء بالنسبة للمعنويات التي يحملها صفات الإنسان. إذن حتى هنالك أمور لا تقاس كلها بالمادة يا أخي، لا تقاس كلها بالمادة. إذن الشيء الذي يذكر في هذا المجال نفسه يقال بالنسبة للآخرة، هذا العذاب المتنوع الواسع كيف يتحمله الإنسان؟ نسأل الله أن لا يجعلنا من أهل النار ولا نعرف كيف يتحمله، خلصنا هذا الشيء، نسأل الله عز وجل، وإلا فالأمر خطير جدا. والله لو تكشف عن نفوس بعض الكافرين الآن وحقدهم علينا نحن المسلمين لقلت والله هذا العذاب ما ظلمهم الله عز وجل، والله يا أخي والله الآن ونسمع ما وشي مخبى ما وشي خيال ولا عم بالغ، لا والله نسمع من حقد بعض الكافرين الآن، يعني لو يستطيع ما يبقي مسلم واحد ولا إنسان على وجه الأرض لفعل. نعم لا استغرب، ما حكيت لا عشرة ولا عشرين، والله لو يقتل أهل الأرض كلها ما يشفي غروره، ما يشفي هيك نوع حبه لسفك الدماء، وما منا نذكر أمثلة أكثر من ذلك. حال بكفينا هذا، وهذا الشيء ما هو أمر غايب ولا أمر خفي ولا شيء مخبى ولا شيء أعلم وتجهلونه، لا يا أخي والله لدى دهور طويلة أمور متعاقبة، ومحكيت لا واحد لا خمسة ولا عشر من الكافرين، حكيت أمور مكشوفة واضحة. فهذا ألا يستحق ذلك؟ اسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ضرس الكافر مثل أحد، الضرس شد يصير قده كجبل أحد. ربنا أكرمنا عز وجل وتفرجنا على جبل أحد، جبل أحد ما هو تلي ولا جبلي ولا هضبي، مجموعة هيك هضبات صخرية عالية، جبال سلسلة جبال اسمها جبل أحد، لا تفهم هيك اسمها هي جبل أحد، لا 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 لا، تنظر عالي وشاهق ومتصل هذا جبل أحد. فما في غرابة من أن هذا العذاب يتحمله الكافر الذي يجعل جسمه بمقدار ما كان إجرامه، ما بدش علي يعني. يعني قلنا سابقا الكافر الذي نفع المسلمين كالكافر الذي ما نفع المسلمين، لا كالكافر الذي آذى المسلمين لا معاذ الله، ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا شيء واضح أبدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وغلظ جلده مسيرة ثلاث. الجلد من سماكته مسيرة ثلاث، ثلاثة أيام، ثلاثة عجب، الله أعلم بمدى هذا الجسم وغلاظته. ولذلك تجد الآن من غلظ الكافرين بالنسبة لنا أشد من غلظ جلود بجهنم ما لا يقاس أبدا. هذا الشيء لما يمسك أبو جهل الحرب هيك ويستقوي على حريمي، حريمي أما شبه رقيقة بين أيديهم، حرمي بعجل بطنه. إيه والله هذا كل النار هي ما بظن ربنا فيها. لا والله، لكن أنت رجال. لما قام حمزة بن عبد المطلب وقال لك أنا على دين محمد، كنت هاك الوقت واقف قدامه بس شو يسوي فيه كان حمزة هاك الوقت؟ يم هذا الرجال، رجال واقف قدام رجال. أم حريم مؤيد مربطة بتعذبوها، سمية أم عمار زوجة ياسر، يا ظلام إيه وبيمسك الحرب هيك وين بعجلة بطنة. هذا يستحق هذا وغيره الآن، ربما أكثر من أبو جهل الآن. الآن ببقر بطون النساء وقتل الأولاد وتذبيحهم كالغنم الآن يا شيخ. ما ماشي مخبلة والله الآن تسمع سماعات. هذا عم نسمع عجب عم ما نسمع، وما عم يصل أخباره إلينا كم هو. الله يتولانا بعناية ورعاية ويحفظ المسلمين. فأين المسلمون إذن؟ ما يكفي هذا أن نذكره الآن قول يا أخي والله الله يعيننا الله يساعدنا مثل ما أنا عم بقول. ما يكفي، لا والله والله هذا ما يعذرنا عند الله عز وجل. وين الدنيا بشرق وغرب بالمسلمين؟ إيش ساكتين؟ ليش ما يتكلم أحد يا أخي؟ ما أحد يدافع عن هؤلاء المظلومين؟ عجيب والله يا أخي، عجيب شيء عجيب والله يا أخي. حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالمسلمين. نعم. وبين المولى سبحانه وتعالى أن جلود هؤلاء الكافرين والعياذ بالله سبحانه وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والعياذ بالله. الجلد هذا من شدة الحر ينضج، يصير ناضج كاللحم الناضج، فإذا ذهب نضج ما عاد فيه أي قوة تماسك، كما هو شأن اللحم الذي يصل إلى حد النضج. تبدل الجلود بجلود جديدة، وهذا العذاب وذاك إنما هو مطبق من جميع الأطراف. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها والعياذ بالله. السرادق ما يكون من سور أو من جدار محيط في المكان. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسرادق النار اشعله أربع جدر، كثف كل جدار مسيرة 40 يوما، في رواية 40 سنة. لا إله إلا الله. إذن الحساب غير حساب. ما بيستطيعوا عجب يتصوروا الجدار ويهربوا مثل ما واحد من السجن بيتصور الجدار بينهزم، يعني بقطع حاله بدبر. لا يا شيخ، هذا شيء ما أبدا. أحاط بهم سرادقها. قال: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. سأل الله العفو والعافية والسلامة. والله يا أخي لو قيل لنا هاي مال الدنيا خذه املكه، إيه لا سمح الله تكون كافر في الحياة، والله لا يحسد الإنسان على ذلك. لا والله، إيش يفيدنا مال الدنيا إذا كان أحدنا كافر والعياذ بالله؟ إيش يفيد هذا؟ سؤال، والله ما يفيد شيء. مع الحال بأن الأمر الآن موجود، هنالك من يعيش وهو كافر ويموت وهو كافر، فهذا خسر دنياه وخسر آخرته والعياذ بالله، وهذا هو الخسران المبين. قال: يروى في الأحاديث أن في النار حيات وعقارب كأمثال الإبل والبغال، إذا لدغت الكافر يجد ألمها 40 عاما والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هنا دائما يأتي السؤال أنه لماذا خلق الله حشرات الدنيا؟ حشرات الدنيا خلقت لحكم إلهية. أكثر مرة يعني الناس بيسألون ليش خلقت حشرات الدنيا؟ إيش فأنت؟ قل له لا، في حكم إلهي يا أخي. هذه الحشرة في نظرك حشرة، أما في نظر خلق الله فهي خلقت بحكمة. ما يمنع أن تتسلط بعض الحشرات على بعض حتى يصير توازن. العقرب إذا لدغت الحية تفتت جسدها تفتيتا، لكل شيء آفة من جنسه حتى الحديد سطع عليه المبرد، هكذا قالوا. الحديد بالحديد يفلح، يعني يقص ويفل، إيه؟ فهذا وارد. هذا الشيء. الشيء الآخر، عندما تلدغ هذه الحشرات الإنسان يتولد معه رد فعل أو مناعة ضد كثير من الأمراض، هذا أيضا وارد. طيب، فإذا كان يوم القيامة تحشر هذه الحشرات، مر معنا سابقا بأنه يقتص من الظالم منها للمظلوم فتصير ترابا، فينظر الكافر ذلك فيقول يا ليتني كنت ترابا، يوم ينظر المرء ما قدمت يده. فإذا نظر الكافر أنه خالد في نار جهنم تمنى أن يكون كالبهيمة حتى يبلى ويصير ترابا. والقسم الآخر من الحشرات يعذب به أهل جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. صلونا على الحبيب
صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. في خلال عذاب أهل النار يلقون اللوم على بعضهم البعض، يا فلان أنت أضللتني، يا فلان أنت ضللت، يا فلان. تبدأ هذه المحاورات وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أخرجنا من النار يا ربي، والله ما بقى، والله نصير منيحين. أي ما نصير منيحين، لكن لما جاءت النذر في الدنيا ما اعتبر الإنسان، ولما وصل إلى كشف الغطاء قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها، كلمة ولكن لا يلتفت إلى هذا الكلام. والله يا أخي لا يهلك على الله إلا هالك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا يمكن أن يموت إنسان على الكفر المطبق وفي قلبه ذرة إيمان، الذرة والله لا حساب عند الله عز وجل. إذا هيك ذرة ممكن للإنسان أن ينصلح مع الله عز وجل أو هيك يعني يؤمن أو يسلم كما نقول، والله ما يمكن أن يموت إلا بهذه الشاكلة، شاكلة الإيمان. أما إذا لم يكن في نفسه ولا هذه الذرة فالأمر من غير إيش أن ينظر فيه إلى طول عمر أو قصر. قد يطول عمره فتكثر آثامه وتقام عليه الحجة أكثر، وقد يقصر عمره والأمر فيه عائد إلى الله. قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ما مشكل ولا بده يطلع كافر، لا يزال بوالديه حتى يرهقهما يوصلهما إلى الكفر. فشاءت حكمة الله عز وجل أن تأخذه في ابتداء عمره أو في ريعان شبابه، هذا شيء صحيح وواضح. وشاءت قدرة الله أن تميت أبا جهل في سن معين، وأن يحيى أبو سفيان إلى أن يسلم ويؤمن هو وبعض المشركين، وحسن إسلامهم واعتدلت سيرتهم وصاروا مدافعين عن دين الله، هذا شيء صحيح ممكن. وشاءت حكمة الله عز وجل أن يميت حمزة في ريعان الشباب، وشاءت حكمة الله ألا تعاجل قاتله بالعقوبة ليسلم ويؤمن. قال الصحابة بعد أن لوحشي بعد أن أسلم يا وحشي أقتلت لنا حمزة ولك روحت لنا حمزة؟ فقال لا تقولوا ذلك، شوف ايش طلع معه، ولكن قولوا الحمد لله الذي شرفه بالشهادة على يدي ولم يمتني إلى جهنم على يديه، لك احمدوا الله لك أنا قتلت لحمزة، وين صار؟ صار في الجنة سيد الشهداء، إنال درجة ما حدا بنالها. ولو أنه لحقني، لأنه هجم علي سيدنا حمزة لكن مات عندما تقطعت أوصاله رمى بالحربة، فنظر كان حمزة متوجه إلى جيش المشركين يفرجون من أمامي، لما يهجم على المشركين كلهم انزاحوا من أمامه. لما جاءته الحربة غدرا غيلة وليس مواجهة، فأحس بالحربة وين ضربوا في خاصرته، ما في عظام هنا تقطع الأحشاء، فقطعت أحشاءه وخرجت من بين رجله، خارت قواه وسقط على الأرض إلى جنة عرضها السماوات والأرض. المهم، فقال: لا تقولوا ذلك، قولوا الحمد لله الذي أكرمه أو شرفه بالشهادة على يدي ولم يمتني إلى جهنم على يديه. هذا كلام صحيح. نعم، يبين المولى سبحانه وتعالى ما يدور بين المشركين بعضهم البعض، يقول: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، أي محترقون بالنار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا من النار. أيوة، فهذا الشيء الحقيقة يا أخي، شوف، الذي ضل من نفسه يعذب، والذي أضل غيره صار له عذابان: عذاب ضلاله وعذاب إضلاله للآخرين. بالمقابل الذي صلح لنفسه ينعم، والذي أصلح غيره فله أجر من عمل بهذا الإصلاح والسنة وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. حدث أنه رجل كان على ضلال وتاب وصلح حاله، ينظر أنه أنا أضللت عدد من الناس في زيغ في الاعتقاد، في زيغ في السلوك، في سيرتهم في الحياة، فما الحل؟ فذكرنا له بأنه تزور هؤلاء أو تستطيع أن تتصل بهم وأن تقول: أنا كنت مخطئ لما دللتكم على الضلال، الآن تبين لي خطأي وأنا تراجعت، فأنا أرفع المسؤولية من رقبتي وأجعلها تلقى على عاتقكم. هذا شيء أساسي. أنا يا أخي دليتك على شغلي وهذه القضية خطأ ضلال، أنا تراجعت وأنت تتراجع الآن. هذا الشيء. بالمقابل ماذا يصير؟ أن تتصل بناس آخرين فتهديهم إلى طريق الصواب حتى تكفر عن سيئاتك، والله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن سيئات. سيدنا عمر رضي الله عنه لما أسلم على أثر ذلك قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدي رسول الله، والله ما جلست مجلسا أذل فيه دين الله إلا وسوف أجلس في ذلك المجلس أعز فيه دين الله. فين كنت أجلس أقول محمد شاعر أو ساحر أو كاذب أو مجنون، سوف أجلس في ذلك المجلس أقول: أنا الذي كنت أفتري، محمد صادق وأمين ورسول رب العالمين، تكفيرا عن سيئته. هذا شيء صحيح، وفعلا على أثر إسلامي أعز الله به الإسلام وأعز المسلمين. فقال ابن مسعود: نحن ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأعز الله بعمر الإسلام والمسلمين. فقال عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. يعني هذا من نوع الكرم الطباع والأخلاق. ما نعم نعم إيه أنا عزيت الإسلام وأنا عزيت المسلمين، لا 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 لا، قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. أو هذا شيء صحيح، نال عمر العزة ونال الإسلام به العزة، هو نال بالإسلام والإسلام نال به العزة ولا شك، وكل مسلم عز للإسلام والإسلام عز له، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اللهم عزنا بعزتك يا رب العالمين. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. تقليب عذاب بشدة. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إيش يفيد هذا الآن؟ لا شك كما قلنا العذاب بالشأن، دائما عذاب الله عدل بينما ثواب الله فضل، مو عدل. العدل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، أما الفضل أقل حساب، بالفضل الإلهي أن الحسنة بعشر أمثالها وبسبعين وبسبعمائة إلى ما هنالك أضعاف مضاعفة، ربما تصل إلى غير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن هذا يعطينا درس يا إخوتنا الكرام، دائما أن نهتدي وأن نهدي، وأن لا نكون ضالين ولا مضلين، وأن ننظر دائما إلى ما فيه صلاح دنيانا وحسن عاقبة أخرانا فنسلكه دائما هذا. والعاقل دائما ينظر بمنظار ما هو أفضل شيء بأقل جهد، هذا دائما شأن العاقل كما يذكر في علوم الاقتصاد، ينظر إلى أعلى ربح بأقل كلفة وجهد، هذا شأن العاقل. فإيش هو أقل جهد؟ عبادة الله عز وجل وحسن النوايا الطيبة، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأعظم عطاء إنما هو عطاء الحق جل وعلا، جل وعلا سبحانه وتعالى يعطي عطاء عظيما، يرضى باليسير ويجزي عليه بالكثير ويجبر بذلك القلب الكثير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بما يكرم به عباده الصالحين. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. الذي ضاعف عذاب إنسان نتيجة مضاعفة ضلاله وشؤمه، وعندما يخف العذاب عن إنسان نتيجة قلة عذاب عمله السيء أو كفره وإجرامه، هذا الشيء. نعم. وبعد هذا العذاب يطلبون من خزنة النار أن يخفف عنهم شيء من العذاب أو أن يموتوا. الموت يا أخي الموت، خلاص ننتهي. وما هم بميتين، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجازي كل كفور. هذا عذاب مستمر دائم. ونادوا يا مالك، خازن النار اسمه مالك يعني المسؤول الأكبر عن عذاب النار، كما أن المسؤول الأكبر عن نعيم الجنة اسمه رضوان. نعم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، موتنا خلصنا. قال إنكم ماكثون، ها في خروج خلود والعياذ بالله سبحانه وتعالى، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أكثر هؤلاء إنما كانوا رافضين للحق والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قال فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ايش يريد يطلبه؟ هذا لا يرد عليهم ولا يلتفت إليهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى، فيلتفتون ويقولون سواء علينا أصبرنا أم جزعنا ما لنا من محيص. مفر مهرب ما يوجد من النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهذا الشيء عندما يسمعه المؤمن دائما يذكر نعمة الله عليه عندما لم يجعله يستوجب هذا العذاب، ويذكر نعمة الله عليه عندما جعله مسلم جعله مؤمن. تساؤل دائما يأتي أنه أخي أولاد الكافرين أين يصيرون؟ الأب الكافر في جهنم نتيجة إجرامي، والابن الابن الصغير حكما يعتبر كافر، أما في الآخرة فله غير اعتبار. الآن ابن الكافر الصغير نحن لا نغسله لا نكفنه لا نصلي عليه لا ندفنه في مقابر المسلمين، يعامل حسب أحكام الدنيا أنه كافر مثل أبي يعني. أما بالنسبة للآخرة فله غير اعتبار. إيش الاعتبار الذي يكون في الآخرة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطاني أولاد المؤمنين في الجنة صغار، ماتوا صغار وما هم مكلفين، وسألت ربي أولاد الكافرين فأعطانيهم. قالوا يا ربي هذول أولاد الكافرين ما مكلفين صغار يموتون، وكل مولود يولد على الفطرة والولد ما كبر حتى يحكم عليه بأنه كفر اختيارا. قال فالله سبحانه وتعالى جعل أولاد الكافرين أيضا في الجنة، وهذا في قوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون يصيرون خدما لأهل الجنة كما يصير أولاد المؤمنين خدم لآبائهم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. هذا شوف من شأن الحق سبحانه وتعالى. يأتي إنسان فيقول إذا ولد إنسان من أبوين كافرين وكبر تلقى الكفر وبقي عليه، لا شوف هنا صار في تكليف، هنا صار وعي وعقل ورشد. دائما الإنسان عندما يصير كبيرا ويملك زمام نفسه ليس من الضروري أن يسير على سير والديه. دائما نأتي بمثال إنسان نصراني كان يعمل بالفحم فرضا، كان صنع دارجي، كل الناس يتدفؤون في البيوت على الفحم، وعى في هذه الدنيا فوجد أن أباه يبيع الفحم. إن وجد في هذا الزمان، هذا الزمان صنعة الفحم ضعفت ما عادت، صار في محروقات أخرى، ضروري يبقى على صنعة الفحم؟ لا، صار يفكر للأمام، صار يعرف بقى بده يروح على تايوان وعلى اليابان وعلى المدربين يجيب بضاعات، يستورد، يجيب قطع تبديل، يجيب شغلات، يجيب أمور، يجيب ليش ما بيشتغل بالفحم؟ كما أبوه كان فحام ولا شيء، كيف؟ يا أبوي كان صنعته بيع فحم شغلة بسيطة، لكن الآن في آفاق أوسع. فإذا كان هذا تفكيره الدنيوي فكيف بتفكيره في دينه؟ إذا والدك كان نصراني أنت بتبقى نصراني يعني؟ لا أبدا. وهذا ليس بشيء يعني كبير على الإنسان إذا كان الأبوان كافرين أن يصير الابن مسلما مؤمنا، ما هو حرج. الصحابة رضي الله عنهم كثير من أبائهم كانوا يعبدون أوثان، فما عبدوا الأوثان هم. والآن نسمع ما بين الحين والحين من الناس الذين يتشربون فكرة الإسلام ويتعمقون فيها عن قناعة وعلم، يدخلون في الإسلام ولا يهمهم كفر والديهم، وكانوا أو قسم كبير منهم يكون على جانب من العلم والفهم والحضارة والتقدم. فهذا ليس بحجة. إيش كمان بالمقابل يا أخي ينبغي أن نذكر، ليش لماذا أنت مسلم؟ لأن أمي وأبوي مسلمين. ما صح هذا كلام، مرفوض ناحية شرعية. أمي وأبوي مسلمين، الله يرحم الطيبين ويسلم يرحم الميتين ويسلم الطيبين، بدي أكون أعرف ليش أنا مسلم؟ اعتقادي، اعتناقي، تمسكي بديني، هذا الشيء يكون عن قناعة، عن فهم. أما إيمان التقليد هذا ضعيف، مشكل، هذا غير مرضي في دين الله. ودائما الآيات تخاطب العقل، تخاطب الفهم. لماذا حرم الله علينا أكل لحم الخنزير؟ نحن نؤمن ونالك حكم نبحثها، ما يمنع ليكون ذلك عن نوع فهم ونوع قناعة. هذا شيء ما يتنافى مع الإيمان. لما جو حسن يستاذ ما الحكمة في أن الله حرم على الإنسان أن يتزوج بأخت زوجته؟ إيه والله إذا بدي سويه تنتين خلي تصير أخت وأخت أحسن ما تكون غريبة مثلا يعني. لا يا أخي الله رضى عليك، هذا شيء وذاك شيء آخر. إيماننا بالله ما يمنع أن نبحث في الحكمة. ما هي الحكمة؟ قال عليه الصلاة والسلام إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. والله صحيح، والله المرأة عندها استعداد إذا أختها بدها تصير ضرتها أن تبغضها وأن تفكر في قتلها، هيك تصير بها الحال. لا استغرب، أختها وهي أختها، والله لو يجوز أنه يأخذ أختها معها ما تعرف إيش بيصير في أمر تاني. هلا راح زوجته إذا كان أختها ما هي مزوجة، ولا والله أختك ما أشبه شيء آدمية، يعني إيش تصل بها الحكي هذا؟ ما بوصل شيء، بقول لك والله الله يبعث لها من حلال يسترها. إيش فهمنا يعني؟ ما إذا ذكر أختك كلام بطلع يا عبدالغار كيف أصير ضرب؟ آمنا بالله. شوف في حكمة يا أخي، والله في حكمة يا جماعة، والله ما شيء جاء عبث يا أخي، والله صحيح. فنقطع الأرحام؟ لا أبدا. شوف الحكم الإلهية. دائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في أمور الدين. هذا الشيء نعم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غضون ذكر عذاب النار، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. بيّن المولى جل وعلا بأن هذا العذاب يكون خالدا لا يفتر عنه شيء من العذاب، خاصة عندما تكون النهاية. كيف تكون النهاية؟ النهاية من أمر ما يكون في هذه النار. كنا ذكرنا في الدرس الماضي طبقات النار وما من يكون فيها. في هذا العذاب يكون هنالك كافرون وهنالك مؤمنون. جاءت الأحاديث لتقول بأنه لا يخلد في نار جهنم من في قلبه ذرة إيمان، يتعذب هذا الشيء. هنالك من يخرج بشفاعة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هنالك إلى ما أيوة، لكن الذي يخلد في نار جهنم إنما هو الكافر. عندما تخرج عصاة المؤمنين من النار فيغمسون في نار الحياة، في نهر الحياة، فيعود شبابهم من جديد ثم يدخلون الجنة، يؤتى بالموت. من يبقى في النار؟ الكافر، هذا خالد في نار جهنم، لا في مجال أبدا. يؤتى بالموت على شكل كبش أقرن، كبش له قرون، فيوضع فيما بين الجنة والنار ويذبح. هذا الموت، ما عاد في موت. فيقال: يا أهل الجنة خلود فيها، ويا أهل النار خلود فيها. هنالك تتضاعف لذات أهل الجنة بخلودهم فيها، وتتضاعف حسرات أهل النار بخلودهم فيها، ما عاد في أمل بخروجهم من النار. هذا ما جاء في صحيح البخاري ومسلم هذا الحديث. أخيرا يذكر هنا المؤلف بيتين من الشعر، يقول: إلهي لست لفردوس أهلا، ولا أقوى على نار الجحيم. هالنار ما لي قدرتها يا ربي، ولا الجنة لست بأهل. إلهي لست للفردوس أهلا، ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. هذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى. وإلا والله لو قال أحدنا: والله عم بصلي أنا وعم بصوم وما إيش بشي وعمالي صالحة، والله هذا كله لا يؤدي شكر نعمة البصر يا أخي. هينا هذا نعمة البصر، نطلع هيك ننظر فنتأمل فنتفكر فنتنعم، هذا النظر إيش يؤدي؟ هذا شكر هذه النعمة، والله ما نؤدي شكر نعمة العافية. الإنسان لما لا سمح الله بمرض أو يعاني من ألم أو من أشياء وأمور تحيط به، والله يصيبه الشيء الشديد يعني، فيذكر نعمة الله عليه في الصحة في العافية، نعمة الله عليه في أنه جعله من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك دائما نقول: الحمد لله الذي أنعم علينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعل المؤمنين. دائما ننظر أن الله غمرنا بفضله وكرمه وإحسانه، غمر والله يا أخي. أنا إيش واحد يعد عدد من نعم الله؟ هذا الذي أنظره دائما، وكل مؤمن ينظره. فكيف نستطيع شكرها إذا كنا لا نستطيع أن نحصيها عددا؟ والله سبحانه وتعالى أفضل وأنعم وأكرم، فنسأله سبحانه وتعالى وقد غمرنا بفضله وإحسانه وأنعم علينا بالإيمان أن يمن علينا بناحية واحدة هذه التي نفتقدها ونفتقر إليها، وهذه التي دائما نتأمل إن شاء الله من الله فيها، أن يتوفانا على الإيمان الكامل. الدنيا الله مغمرنا فضله وكرمه، والله أعطينا شيء والله يا أخي من فضله، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم أن ترون الله سخر لكم ما في السماء والأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ناحية الوفاة على الإيمان الكامل، أن نخرج من هذه الدنيا وهو عنا راضي. هذا ما علمنا هو إياه، ولا ما نعرف ندعوه ولا نعرف نطلبه. وتوفنا مع الأبرار، سيدنا يوسف قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا الشيء الذي جاء في الدعاء: اللهم فضلك العميم عمنا، وكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الإيمان الكامل والسنة جميعا توفنا، نلقاك وأنت راض عنا.